الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، عرفنا في الدرس السابق أقسام الكلام، والاهتمام بمعرفة الكلام من المهمات، إذ أن الكلام العربي نزل به القرآن وجاءت به السنة. قال الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فلما كان هذا هو الحال تعين معرفة معاني كلام العرب وما يأتي عليه من التراكيب والسياقات حتى يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل. الثاني أن معاني القرآن ومعاني السنة موافق لمعاني كلام العرب، فتعين دراسة اللغة العربية، ولهذا تجد ترابطا بين علم الأصول وعلم العربية. ثم إن القرآن والسنة المطالب فيهما بفهم العربية، بفهم العرب الأقحاح الذين لم تتلوث فطرهم ولم تتغير عقائدهم. وعلمنا أن الكلام ينقسم إلى خبر، وهذا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يقابل بالتصديق والاعتقاد. وكم في القرآن من أخبار، أخبار الأمم السابقة وأخبار الفتن اللاحقة وأخبار ما يتعلق بباب الأسماء والصفات والملائكة واليوم الآخر وغير ذلك. والقسيم الثاني وهو الاستخبار أو يسمى الإنشاء، والإنشاء على أضرب، إما أن يكون طلبا كقم أو نهي كلا تفعل، وإما أن يكون قسم، وإما أن يكون من باب التمني أو من باب الاستفهام أو من باب العرض وغير ذلك. فباب الأخبار غير باب الإنشاء. وقد تكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمته للتدمرية، مبينا أن باب الأخبار يقابل بالتصديق والاعتقاد، وباب الإنشاء يقابل بالامتثال إن كان الأمر طلبا، وبالترك إن كان نهيا. وهكذا في باب الأقسام يختلف الوضع. من قال: والله ما فعلت وقد فعل، فهذه يمين غموس غير مكفرة. ومن قال: والله لا أفعل، فهذه يلزمها أحكام اليمين إن كان قد عقد عليها قلبه كما هو ظاهر القرآن. وفي درسنا لهذا اليوم نأخذ ما يتعلق بالحقيقة والمجاز. والحقيقة هي الشيء الثابت، وفي الاصطلاح هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح المخاطبين. فقوله اللفظ خرج به الفعل والذوات، وقوله المستعمل خرج به اللفظ المهمل كديز، وقوله فيما وضع له خرج به المجاز، وقوله في اصطلاح المخاطبين خرج به ما كان من أصل الوضع، لأن هنا مسألة ستأتي هل المخاطئة هل الحقيقة في اللفظ على أصل ما وضع له، أم أن الحقيقة في اللفظ على ما تعارف عليه المخاطبون؟ والصحيح أنه يكون على اصطلاح المخاطبين، فكل قوم يخاطبون بالحقائق التي عندهم. قال: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل، أي أن الكلام انقسم أيضا إلى حقيقة ومجاز. وحد الحقيقة أي تعريفها ما استعمل من ذاك في موضوعه، ما استعمل اللفظ المستعمل على ما وضع له. وقيل: ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. هذا على رأي كما ذكرت لكم، أن بعضهم يقول الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، وبعضهم يزيد في اصطلاح المخاطبين، والفرق بينهما واضح. فمن توقف عند قوله فيما وضع له، يعني رجع إلى أصل وضع الكلمة، إلى أصل وضع الكلمة، وليس إلى ما تعارف عليه الناس وأصبحوا يتخاطبون به. وأما من قال يجري خطابا في اصطلاح قدم، يكون على اصطلاح المخاطبين، وهذا هو الأظهر. ثم يقول: أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي. أي أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية وهي الأصل، حقيقة لغوية وهي الأصل، وهي ما تعارف عليه أهل اللغة، مثل الصلاة تطلق ويراد بها الدعاء، والحج يراد به الزيارة، والزكاة يراد بها النماء، والصيام يراد به الإمساك، والدابة يراد به كل ما دب على وجه الأرض. هذا عند أصحاب اللغة. وكذلك اسم حيوان في اللغة يطلق على كل ما دب وكل ما له حياة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستخدم بالشرع، مثل الصلاة، ويراد به الأفعال والأقوال المخصوصة، مبدأها التكبير وختامها السلام. فالصلاة تطلق على الهيئة المعينة من العبادة، والزكاة تطلق على ما يخرج من المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، بينما هي في اللغة النماء. وهكذا الصيام يطلق على الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الليل. والحقيقة العرفية وهو ما تعارف عليه الناس بينهم، كالدابة تطلق على ذوات الأربع كالفرس والحمار، وفي بعض المناطق يطلقونها على أنثى الحمار. هذا التقاسيم يؤتى بها على ما جاء في وضع اللغة. وأما الحقيقة الشرعية فالصحيح أن ما أطلقه الله عز وجل أو أطلقه رسوله صلى الله عليه وسلم على شيء صار اسما له، صار اسما له شاملا لجميع معناه، ولا نقول أنه في حقه مجاز كما سيأتي معنا. فعندما يقول الله عز وجل أقيموا الصلاة، فالمراد به الصلاة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا قال آتوا الزكاة، المراد بها الزكاة كما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصيام والحج وغير ذلك، والطلاق والقرء. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وتكلم عنه كثيرا، ولهذا سيأتي معنا أنه ينفي المجاز، هو وتلميذه ابن القيم، وسار عليه كثير من المحققين. قال: ثم المجاز ما به تجوز. في اللفظ عن موضوعه تجوزا. يقول المجاز في اللغة التعدي، جاوزت فلان أي تعديته، وجزت المكان إذا خرجت منه وتعديته بخروجي. واصطلاحا هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. قوله هو اللفظ خرج به غير اللفظ كالفعل أو الذات، المستعمل في غير ما وضع له خرج به الحقيقة. في اصطلاح المخاطبين خرج به أصل الوضع لعلاقة بين المعنى الأصلي والمجازي، والعلاقة قد تكون علاقة شبه مثل الأسد يستخدم في الرجل الشجاع، ومثل الحمار يستخدم في الرجل الأحمق. والمجاز عندهم ينقسم إلى مجاز مفرد وإلى مجاز عقلي. والمجاز المفرد ينقسم إلى قسمين، مجاز الشبه وهو الذي تكون فيه العلاقة مشابهة كما تقدم المثال في الأسد، وكذلك مجاز مرسل وهو الذي تكون فيه العلاقة سببية. العلاقة السببية ويكون بالزيادة أو النقص أو الاستعارة، أو أقصد بالزيادة أو النقص، سيأتي بيانها. وأما المجاز العقلي فهو الذي يسند الفعل إلى غيره، وأخرجت الأرض أثقالها، من الذي أخرج الأثقال؟ هو الله سبحانه وتعالى، وإنما نسب الفعل إلى الأرض لأنه خرج منها. وهكذا وأنزلنا من السماء أو رزقا لكم، المراد أنزل المطر فسماه رزقا لأن الرزق يخرج بسببه. ومما يستدلون به مثل قولهم قامت تضللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفسي، قامت تضللني ومن عجب شمس تضللني من الشمس. فيقول الشمس في الأولى مجاز وفي الثاني حقيقة. والأصل على من يقول بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، الأصل تقديم الحقيقة، الأصل تقديم الحقيقة إلا في حالين. الحال الأول أن يوجد دليل يدل على صرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه، وسيأتي معنا أن هذا عند من لا يرى التقسيم يقول هذا صرف بالقرينة، فنحن صرفنا اللفظ من حقيقته إلى مجازه بالقرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة. وهو معكم أينما كنتم، عندنا معناها أنه على عرشه وهو معنا بعلمه وقهره وسلطانه وغير ذلك من خصائص ربوبيته، علم ذلك بالقرائن المتصلة والمنفصلة. أما المتصلة فإن الله افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وأما المنفصلة فإن الله يقول الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. وهكذا مثل حديث مرضت فلم تعدني، هذا فيه قرينة متصلة، كيف أعودك يا رب، أو كيف تمرض يا رب وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده. اثنين، أن يكون هناك ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي، مثل رعينا المطر وجرى الميزاب وأنبت المطر. يقولون المراد برعينا المطر رعينا العشب الذي كان بسبب المطر، لأن هناك ارتباط سببي. وجرى الميزاب المراد جريان الماء في الميزاب، وليس المراد أن الميزاب يجري. وأنبت المطر أي أنبت المطر العشب. قوله بنقص كقوله واسأل القرية التي كنا فيها، قالوا هنا نقص من الكلام أهل، واسأل أهل. والذين لا يجوزون المجاز قالوا واسأل القرية، القرية تطلق ويراد بها الأهل، يراد بها الناس الذين يسكنونها، وتطلق ويراد بها ماذا؟ البيوت، وتطلق ويراد بها البيوت ومن يعمرها، فهي مطلقة في اللغة على ثلاثة أمور، أو زيادة كقوله ليس كمثله شيء، وكقوله ما يأتيهم من رسول، أي ما يأتيهم رسول وليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء. فقيل هنا وقعت زيادة لبيان أن الله عز وجل لا يماثل. أو نقل كالغائط، الأصل أنه في المكان الهابط من الأرض ثم استخدم على قضاء الحاجة، أو استعارة كتشبيه الرجل بالأسد. كنقص أهل وهو المراد في سؤال القرية، سأل القرية التي كنا فيها، أي سأل أهل القرية. كما أتى في الذكر دون مرية، أي دون شك أو تردد، والذكر المراد به القرآن صاد، والقرآن للذكر لأن فيه التذكير. قال وكالزياد الكاف في كمثله، ليس كمثله شيء، ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، أي ليس مثل زهير. والغائط المنقول عن محله، أو جاء أحد منكم من الغائط، والمراد به قضى حاجته. رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا، قالوا الجدار لا إرادة له، وإنما عبر عنه بهذا مجازا، ويخالفهم من لا يرى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، أن الله عز وجل يجعل الإرادة فيما شاء من مخلوقاته، وقد قال صلى الله عليه وسلم في أحد يحبنا ونحبه، ومعلوم أنه جبل أصم، لكن نحن نؤمن بما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. وتتمة الكلام أن سبب الخلاف بين من يقول بالحقيقة والمجاز أن أصحاب القول بالمجاز نظروا إلى المعنى المفرد فقط، نظروا إلى كلمة أسد، نظروا إلى كلمة يد، نظروا إلى كلمة معكم، وعند أن نظروا إلى المعنى المفرد جعلوا ما سواه مجازا، جعلوا السياق التي يتركب بها الكلام مجازا. وأما من لا يقول بالمجاز يقولون لا يجوز النظر إلى الكلمة المفردة، لأن الله عز وجل ما خاطبنا بكلمات مفردة، وإنما أنزل القرآن جملا يبين بعضها بعضا، ويعرف المراد من خلال سياقة الكلام. فأنت لا تأتي إلى كلمة معكم ولا تنظر إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، بل انظر إلى ما قبلها وانظر إلى ما بعدها تعرف المراد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذا لو أردنا أن نستفصل فيها معاني كثيرة، الأول أن الله افتتح الآية بالعلم، الثاني أنه قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يقل لما يكون من نجوى أربعة إلا هو رابعهم. وهذا يعرفه أهل البيان، أنه إذا كان الشيء غير المذكورين يجعله يقول ثلاثة رابع، وإذا كان منهم يقول جاء فلان رابع أربعة، رابع أربعة وخامس خمسة، بخلاف لو جاء فلان مع ثلاثة من غير جنسه أو من غير وصفه يقول جاء ثلاثة وهو رابعهم. فهنا يدل على أن الله عز وجل غير متحد وغير مختلط بمخلوقاته. ثم إن المعية لها معنى أوسع من ذلك، فهي تأتي بمعنى معية العلم والإحاطة والقهر والسلطان وهكذا. الشاهد أن الذي لا يرى القول بالمجاز يقول كلام العرب واضح، لا يحتاج أصلا إلى أن نقول بالمجاز، لأن أولئك يلزمون إلزام، كيف لا تقولون بالمجاز وكلام العرب وأشعار العرب والقرآن والسنة مليئة بهذه الأمور، ويأتون بمثل هذه مثل هذه الأشعار وبمثل هذه كذلك يعني الكلمات والجمل، فيقال لهم نحن ننظر إلى الجملة من حيث هي ونعرف المراد منها، لأن هناك ألفاظ مشتركة كالعين، العين تطلق على عدة معاني في لغة العرب، إذن كيف أميز بين هذه المعاني؟ بتركيب الجمل، رأيت عينا سائلة، رأيت عينا طافية، رأيت عينا يتتبع الأخبار، رأيت عينا ينقب عنها في الجبل، فعند ذلك تعرف السياق، المراد العين التي هي العين الجارحة، أو المراد الجاسوس، أو المراد العين الذهب، أو المراد كذلك الشخص، أو غير ذلك من الأمور. وقد اختلف الناس في هذا الباب، باب الحقيقة والمجاز، إلى أربعة أقسام. أما الأول فهو قول جمهور الأصوليين أن المجاز واقع في اللغة والقرآن والسنة، وخالفهم كثير من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية، وهكذا ابن عثيمين وابن القيم، وكذلك أبو إسحاق الإصفرائيني، وعليه مشايخنا أيضا، أن المجاز غير واقع لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة. والقول الثالث أن المجاز واقع في اللغة غير واقع في القرآن والسنة، وهو قول الظاهرية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية. أربعة، أن المجاز غالب على اللغات، وهو قول ابن جني. وهنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الأصول: تنبيه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم: لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وهذا قول الإصفرائيني، ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي، وقد بيّن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصراه بأدلة كثيرة، لا سيما ابن القيم تكلم عليه بتوسع في كتابه الصواعق المرسلة، لأن هذا الكتاب الصواعق المرسلة جعله في رد الطواغيت الثلاثة التي استدل بها المبتدعة على تحريف كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الطواغيت الأربعة: الأول التأويل، والثاني القول بالمجاز، والثالث تقديم العقل على النقل، والرابع رد خبر الآحاد، أو قل بأن الظاهر غير مراد على ما هو مفصل في ذلك الموطن. والحمد لله رب العالمين.